قال تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من الجنه والغابر من النار قال لقد سالت عن عظيم فانه ليسير على من يسر الله تعالى عليه فاعبد الله لا تشرك به شيئا تقيم الصلاه تؤتي الزكاه وتصوم رمضان تحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير صوم الجنه والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم صلاة تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة كلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة كلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بميلاد ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال قتلتك أمك يا معاذ وهل يسب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
أقرأ الحديث هذا الحديث حديث عظيم يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة ويباعده عن النار وهذا يحتاجه كل مسلم وكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من النار ولكن ما هو الطريق ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الله لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا وإنما أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه سؤال أهل العلم عن أمور الدين أنها لا يسأل عنها غير العلماء لا يسأل عنها الأطباء والمهندسون والعقلاء ليس هذا من مدارك العقول وإنما هو بالوحي المنزل دلني على طريق يدخلني الجنة ويباعدني من النار هذا ما يريده كل مسلم نعم كلمة كلمة
ابن أبي جبر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار
نعم قال دل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل وأن النار أيضا تدخل بعمل عمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل عمل صالح أو عمل سيء
قال لقد سألت عن عظيم
سألت عن عظيم عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أو هذا المسؤول عنه من أجل أن ينبه السامعين والقارئين ينبههم إلى عظم هذا الأمر حتى يهتموا به
وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه
وإنه ليسير مع عظمه فإنه يسير على من يسره الله عليه لأن الدين ولله الحمد دين سمح لا حرج فيه ولا مشقة وإنما هو دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف وشقر من غير تساهل وتضييع هو طريق سهل لكن على من يسره الله عليه أما من لم يسره الله عليه فهو صعب ولذلك الطاعات أشق ما تكون على النفوس وعلى الكسالى فقال تعالى وإنها لكبيرة عن الصلاة إلا على الخاشعين خاشعين تكون قرة أعينهم سهلة عليهم وأما المتكاسلون تكون ثقيلة عليهم كبيرة عليهم مع أنها ركعات لا تستغرق وقتا طويلا، ولكن البقالة تشق عليهم. وكذلك سائر الطاعات، الإنفاق إنفاق المال يسهل على أهل الخير ويصعب على من ليس عنده إيمان، يصعب عليه إنفاق ماله، لكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم ذلك وينفقونه على محبته طاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الأعمال،
فاعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الأصل،
فاعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا التوحيد العقل هي الأساس. ولم يكتفي بقوله فاعبد الله، قال لا تشرك به شيئا، فقوله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا مع الإخلاص، فإذا داخلها الشرك فإنها تبطل ولا تنفع صاحبه ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فالمشرك لا يقبل منه عمل، وكل عمل خالطه شرك فإن الله لا يقبله.
يقيم الصلاة،
هذا هو الركن الثاني، يقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام. المراد بالصلاة الصلوات الخمس، قال تقيمها ولم يقل تصلي، لأن المطلوب إقامة الصلاة لا شكل الصلاة، إنما الصلاة القائمة مشتملة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هي الصلاة القائمة. أما الصلاة التي لا تختل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى.
وتؤتي الزكاة،
هذا الركن الثالث، إيتاء الزكاة التي فرضها الله في الأموال، وهي قرينة الصلاة، وهي مقدار مقدر للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة مالية، الصلاة عبادة بدنية.
صوم رمضان،
هذا الركن الرابع، صوم رمضان شهر في السنة، وشهر رمضان فرض، ركن من أركان الإسلام.
سد البيت،
وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها، آخرها الحج، والحج بينت في الأحاديث الأخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع، فمرة واحدة على المستطيع. أما الذي لا يستطيع بالمال، ما عنده مال، فهذا ليس عليه الحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سبيل الزاد والراحل، الزاد الذي يبلغه والنفقة، والراحلة يعني المركوب الذي يؤديه ويرده من كل زمان بسفر، يكون راحلة أو يكون سيارة أو يكون طائرة أو يكون ذاكرة، من زمان بحسبه. فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه، وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية فإنه يوفر من ينيب عنه، إن كان العارض والعذر يرجع زواله ينتظر حتى يزول ثم يحد بنفسه، وإن كان العذر المانع لا يزول كالكبر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، وما زاد عن المرة الواحدة فإنه تطوع.
ثم قال ألا يدلك على أبواب الخير،
زيادة على أركان الإسلام، لأن الدين ليس مذكورا في أركان الإسلام، لكن هذه الأساسات، هذه هي الأساسات، وهناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها، وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل، واجبات ومستحبات.
الصوم جنة،
الصوم جنة يعني سترة بين العبد وبين النار، سترة بين العبد وبين النار، والصوم فريضة مثل رمضان، ونافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل لصيامها في الست من شوال والاثنين والخميس وثلاث أيام في الشهر، عشر ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، هذه نوافل أو نافلة. الصدقة تكبير خطيئة كما يكبر الماء النار. الصدقة أيضا على قسمين، فريضة وهي الزكاة، تطوع وهي التبرعات في وجوه الخير، تطهر الخطيئة. الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر الماء النار. فإذا أردت أن تطفئ سيئاتك فإنك تتصدق على المحتاجين. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ثلاث تجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثلاث منها فريضة منها نافلة، وأفضل النوافل أفضل النوافل صلاة الرجل في جوف الليل، يعني وسط الليل وسط الليل، لأنه وقت نوم الناس، وقت الهدوء، ويكون بعد نوم راحة، فيكون الإنسان حاضر القلب، ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم فيه. وناشئة الليل هي القيام بعد نوم، القيام بعد نوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلث، يقوم الثلث الذي بعد النصف، الثلث الذي بعد النصف، هذا جوف الليل، ويصادف النزول الإلهي في آخر الليل، فيجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وقت النزول الإلهي، يجمع بين الفضيلتين. من أراد أن يحصل على هذا الأجر فليرتب القيام في هذا الوقت. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون في الليل يتركون المضاجع الدافئة في الشتاء والمضاجع المريحة، يتركونها طاعة لله، يكون ما يحبون ويقومون لطاعة الله عز وجل. كونهم يتركون المضاجع ويقومون دليل على صدق الإيمان ومحبتهم للخير. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر، وأيضا القيام في جوف الليل أكثر إخلاص، لأن الناس لا يرونه، الناس نائمون، فهو أكثر إخلاصا لله عز وجل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. رأس الأمر يعني اللي يجمع لك كل هذه الأمور، يجمع لك كل هذه الأمور. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريفه وأركانه الخمسة التي مرت. وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة، مثل العمود للخيمة والبيت، البيت والسقف لا يقوم إلا على عمود، كذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. فلو أنك عملت جميع أعمال الإسلام إلا الصلاة معناه ما يقوم الإسلام. كما أنك لو أحضرت الخيمة والأعمدة والأوتاد والأصناف ولم تحضر عمودا لم تنتفع بالخيمة، لا بد من اجتماع هذه الأمور، وأهم شيء العمود، الصلاة هي عمود الإسلام. ذروة سنامه جهاد، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر من الأرض، لأن الله خلق العباد، خلق الناس لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عبدوا غير الله فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام وإلى عبادة الله، إذا استطاع المسلمون قتالهم، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصبرون إلى أن تحصل الاستطاعة وتسمح الفرصة ويقاتلونهم من أجل مصلحتهم. فنحن نقاتل الكفار من أجل مصلحة الكفار، لإخراجهم من الكفر إلى الإيمان، من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، هذا لمصلحتهم وليس طمعا فيهم أو رغبة في سفك دمائهم أو أخذ أموالهم، لا، إنما المسلمون يقاتلون الكفار لأجل مصلحة الكفار، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هو ذروة سنام الإسلام، يدل على قوة الإسلام، لأن السنام إنما يكون للبهيمة السمينة القوية، ووجود الجهاد في الإسلام دليل على قوة الإسلام، وترك الجهاد يدل على ضعف الإسلام. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، إذا عملت هذه الأعمال فاحذر مما يبطلها، احذر مما يبطلها. وأعظم ما يقضي على الأعمال الصالحة اللسان، من كلام الفاحش والغيبة والنميمة، شهادة الزور، غير ذلك. هذا من أعظم ما يبطل الأعمال ويأتي عليها، لأن الأعمال تذهب مع المظلومين الذين تكلمت فيهم أو عليهم، تقصون يوم القيامة من حسنات وتصبح مفلسا، لأنهم يأخذونها بمظالمهم. فإذا أردت أن تبقى لك أعمالك حسناتك فأمسك لسانك عن الكلام السيء، هو خطير جدا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تعجب معاذ رضي الله عنه، قال: نحن مؤاخذون بما نتكلم به، لأن الكلام سهل على الناس، ألسنتهم دائما تشتغل وتتكلم، فهل هذا يؤثر على أعمال الإنسان ويؤاخذ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك أمك، يعني فقدت أمك. هذا أصله دعاء، أصله دعاء في الهلاك، ولكن جرى على اللسان من غير قصد. قوله صلى الله عليه وسلم: فتلك أمك، ليس معناه أنه يدعو على معاذ بالهلاك، وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يقصد معناها. فتلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا فيه خطر اللسان، خطر الكلام. إذا تكلم الإنسان بالشرك والكفر فيخرج من الإسلام، يسب الدين، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزي بالدين فيخرج من الإسلام، يقول كلمة الكفر وهي خفيفة على اللسان ولكنها تذهب أعماله ويصبح كافرا. قد يتكلم بالغيبة والنميمة وهما كبيرتان من كبائر الذنوب، يتكلم بشهادة الزور هي غليظة وشديدة، وكذلك يحلف يكثر من الأيمان واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، كل كلام كله كلام. فإن استعملت هذا اللسان في الكلام الطيب أثمر لك التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وذكر الله، وإن استعملته في الكلام السيء أهلكك وأوقعك في النار وأنت لا تدري. قد يكون الإنسان يصلي بالليل ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة، لكن يجلس يغتاب الناس ويتكلم فيهم، فتروح تذهب حسنات. إما أنه يبطلها بكلمة الكفر والشرك والاستهزاء والسخرية بالدين، وإما أنه لا يبطلها ولكن توقع يأخذها المظلومون يوم القيامة بسبب حصائد اللسان. اللسان خطير جدا، لهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أنه يحذر من الكلام ولا يتكلم إلا بحق وكلام يحتاج إليه ويجيب في دينه ودنياه، ويترك فضول الكلام، يترك الكلام الذي ليس له منه فائدة. فكيف بالكلام المحرم والكلام الفاحش؟ هذا أشد وأخطر على الإنسان. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح. رواه الترمذي في جامعه. والترمذي هو أحد أصحاب السنن الأربع، سنن الترمذي وسنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع. والترمذي هو الإمام الترمذي المشهور من تلاميذ الإمام أحمد، وممن أخذ عن الإمام أحمد وعن البخاري، وهو إمام جليل محدث مشهور، كان كثيف البصر رحمه الله. وقال حديث حسن صحيح، حسن صحيح. كيف يكون حسن صحيح؟ الحسن أقل درجة من الصحيح، الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، هذه درجات الأحاديث، صحيح أولا ثم الحسن ثم الضعيف. وكيف يكون حسنا صحيحا؟ هذا اصطلاح الترمذي خاص. قالوا حسن من طريق وصحيح من طريق، رواه من طريقين، طريق صحيح تكاملت فيه شروط الصحة، وطريق حسن وهو ما خص لفظه، خص لفظ الراوي فيه فيكون حسن. أما الصحيح فيكون الراوي تام الضبط، الراوي تام الضبط، هذا من شروط الصحيح. فإذا خص لفظه صار الحديث حسنا، لا يكون ضعيفا وإنما يكون حسنا، بين الصحيح وبين الضعيف. وهذا اصطلاح الترمذي خاص، وإلا فالمحدثون قبله يقسمون الحديث إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.